بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج. مرحبا بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله ولكم المجيء وأهلا بكم.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، وحيا الله أيضا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، وشكر الله لشيخنا تجشمه حضور معنا الاستديو في هذا اللقاء المفتوح كما هو في الإعلان الذي سبق. لقاء مفتوح للوقوف على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى شيء من الإيضاح فيما مضى أو من عموم ما عمت به البلوى. لعلي أبدأ شيخ الكريم بما رشحه فريق الإعداد من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج. الناس المسلمون والمسلمات في شتى أقطار المعمورة يتشوفون إلى التمكين الأمة الإسلامية، وإلى أن يكون لها اليد العليا والحكم لها بحكم الله جل وعلا. يسألون عن علامات التمكين وعن صفة التمكين، وما الواجب بعد التمكين إذا حصل للأمة، إن في قطر من الأقطار أو في جهة من الجهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لما يتعلق بمسألة التمكين، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا سائر الأنبياء الذين قبله كانوا يدعون الناس ابتداء بدعوة فردية قبل أن يكون لهم تمكين. ولهذا نعلم أن التمكين يتعلق بشيء خارج الرسالة، قد تكون الرسالة تامة ويدعو الإنسان الناس إلى الحق، ولكن لا يمكن له في الأرض، والتمكين هو شيء منفك عن ذات الرسالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني أن الرسالة تامة، ولكن من جهة الأتباع لم يكن ثمة أتباع، لهذا لم يكن ثمة تمكين. التمكين في هذا أن يكون لديك أتباع وأرض قد تمكنت من جهة إقامة الحق. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يسلك سبل التمكين، لا أن يصور لنفسه التمكين وهو ليس يمكن، لأنه ثمة خلط بين هذا وهذا. فبعض الناس يظن أنه إذا ملك الحق الذي عنده ولو لم يكن ممكن من جهة الأمر والنهي وكذلك أيضا بسط النفوذ والقوة على الناس، فإنه يقع لديه في ذلك الخلل في أداء رسالته وكذلك أيضا ربما أن نفرع منها. الله عز وجل جعل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على مراحل حينما كان في مكة. فأول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس فرادا من الأقربين، ولهذا الله عز وجل حينما أمره بالابتداء أن يدعو الأقربين ولو عن طريق السر، يقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم لما النبي عليه الصلاة والسلام أوجد أفرادا يتبعونه من الرجال والنساء والصبيان ودخلوا معه في دين الله عز وجل، بدأت الدعوة إلى ما هو أبعد من ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس على الصفا، ونادى قريش ونادى أيضا العرب بطنا، ثم دعاهم إلى الحق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له في ذلك استجابة تامة في مكة، وإنما تبعه من ذلك أفراد. فلما لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك إقبالا في مكة على دعوته، تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أطرافها، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام الناس على نفسه على في المواسم حتى يسمعوا دعوته، رجاء أن يجد من يقبل منه تلك الدعوة حتى يوصلها إلى قومه. فهو لما لم يجد تمكينا في مكة بحث عن تمكين خارجها، وهذا يدل على أن الأرض التي يتمكن فيها الإسلام ولو كانت مفضولة أن الإنسان يجب عليه أن ينتقل إليها، ولو كانت مفضولة بالنسبة للمنطقة الفاضل، لهذا مكة هي أشرف بقاع الأرض، مع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها. فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك مكة إلى المدينة، والمدينة بالنسبة لمكة مفضولة ومكة فاضلة، ولم تكن المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي محط لشرائع سابقة، أو مثلا دلت الأدلة السابقة على فضلها كما دل مثلا على فضل المسجد الأقصى ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام سعى إلى التمكين، لأن التمكين هو مطلب لأداء الرسالة وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، فهو مطلب من جهة الحقيقة، وإدراكه في ذلك ووسائله وصوره هي من المطالب التي بين الله عز وجل أيضا السبل الموصلة إليها. التمكين هو يسبق العمل، والعمل في ذلك على نوعين: عمل أفراد وعمل جماعة. عمل الأفراد لا يحتاج إلى تمكين، الشعائر التي يقوم بها الإنسان من إقامة توحيد الله عز وجل وعبوديته، وكذلك أيضا الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإنسان. أما بالنسبة للتمكين، نقول التمكين في ذلك على مراتب. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام الشرائع الجماعية التي يتصور منها التمكين ويلزم منها التمكين إلا بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. وقبل ذلك كانت الدعوة تتعلق بالعبادات المتعلقة بالأفراد من توحيد الله وأداء الصلاة، وكذلك أيضا نبذ الشرك ونحو ذلك، نزع الأفراد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة التي وجد إعراض المشركين في مكة وما جاء بعد ذلك المدينة، كان النبي يعرض نفسه على الأقوام وقبائل العرب في المواسم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تسمعه قريش أخذ يحضر مجامع العرب وأسواقهم، فعرض في سوق عكاظ ومجنة عليهم، قال: ألا من يحملني لأبلغ كلام ربي؟ قال: فكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فيدعونه ثم يرجعون إلى أهلهم حتى كثروا. ثم جاء بعد ذلك سبعون رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تحذر العرب من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يبحث في مكة على أمرين: الأمر الأول هي إصلاح الناس من جهة الأفراد حتى يقوم بجمع هؤلاء الأفراد، ثم يتحقق بعد ذلك التمكين، لأنه لا يمكن لفرد أو أفراد أن يمكنوا في الأرض وأن يقيموا الشعائر الجماعية إلا بتمكين وأمر ونهي في تلك الأرض التي يقيمونها. ولهذا لما طال الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأذن الله عز وجل له بالانتقال من مكة إلى المدينة بحثا عن التمكين ولو في بلد مفضول، وترك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بلدا فاضلا. لهذا نقول أن حامل الحق يسعى إلى التمكين ولكن لا يسبقه من جهة الشرائع. لهذا نجد أن الله عز وجل ما أنزل الحدود على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وما أنزل الشرائع الجماعية على سبيل الفرض إلا في المدينة، وذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة، ما يتعلق بصلوات الاستسقاء والعيدين وصلاة الكسوف، وما يتعلق أيضا بالأحكام الأخرى التي يتعلق فيها أمور الجماعة كتشريع الجهاد وغير ذلك، فإلا ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد ذلك. هذا يدل على أن التمكين يتجزأ أيضا، منه ما هو تمكين جماعة ومنه ما هو تمكين أمة تتمكن في الأرض. ما هي صورة التمكين للناس والأمة التي تكون في الأرض؟ صورة التمكين هي كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله عز وجل مكن الأمة بالأرض وجعل فيها معايش. المعايش الأرزاق التي تستخرج من الأرض، سواء كان ذلك من النبات وكذلك أيضا من كنوز الأرض مما يخرج الإنسان من معادن، وكذلك من الذهب والفضة وكذلك أيضا الحديد وغير ذلك. الإنسان لا يمكن من الأرض إلا ويستخرج معاشه منها. إذا لم يستخرج معاشه منها ليس من أهل التمكين. المعاش في هذا يتنوع، كالغراس والثمار، إذا كان الإنسان يغرس غرسا ثم يسقي ثم يأخذ حصاده فهو ممكن من هذه الأرض. أما الجماعة التي تنتقل من أرض إلى أرض أو تختفي أو تستتر أو كانوا أفرادا كحال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لم يكن ثمة تمكين حينئذ على هذا الوصف. فالأرض التي يمكن منها الإنسان هو التي يستطيع الإنسان أن يخرج منها خيراتها، وكذلك أيضا يستطيع الإنسان أن يضرب فيها بأمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يتبوأ يعني يأخذ ويتهيأ له مقاعد ومضارب وكذلك ضربا وسيحا في الأرض وهو آمن في ذلك، وهذا لا يكون إلا ليمكن. ولهذا نقول إن التمكين في هذا أن الإنسان إذا كان في بلد أو قرية أو دولة وتمكن من أرضها انتفاعا فيسقي فيضع الغرس ثم يسقيه ثم يأخذ نتاجه من الحنطة وغير ذلك من الحبوب وغير ذلك، إذا كان يأخذ من ذلك فهو ممكن في هذه الأرض. أما الشخص الذي أو جماعة ينتقلون من بلد إلى بلد ونحو ذلك ليسوا بممكنين. وعلى هذا نقول إن الشرائع التي تتعلق بأمور الجماعات أن الخطاب في ذلك من جهة الأصل لا يتوجه إليهم، وإن توجه إليهم من جهة الأفراد. وهذا ما يتعلق بأمور الجماعة بعقد الجمع، ما يتعلق أيضا بأمر الجماعات للناس حتى يتمكن الناس. ولهذا كانت الشرائع في حال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة تختلف عن شرائعه في مكة، كذلك أيضا شرائع النبي في الارتحال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في مكة في المدينة وهي التي يشرع فيه له في ذلك الجمع ويشرع له في ذلك الجملة بأحكام الشرعية من صلاة العيدين وغير ذلك تختلف عن الشرائع التي يفعلها النبي في حال سفر. إذا خرج النبي من المدينة فإن التمكين في ذلك يضعف باعتبار أنه ربما يدخل إلى مواضع وأماكن ليست تحت تمكينه كالبلدان التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أقوام ليسوا على دينه. حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك دومة الجندل وغير ذلك وبعث أقواما بجيش مثلا إلى طي وغير ذلك هذه الأماكن لم تكن تحت تمكين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كانوا يرتحلون وهذه الأرض لم يستخرجوا منها معاشا ولم يقر لهم قرار ويتفيأوا أيضا فيها كما يشاءون كحال يوسف عليه الصلاة والسلام لم يشرع لهم صلاة الجمعة. ولهذا الفقهاء يقولون وهذا جاء عن جماعة من السلف أيضا أن المسافر لا جمعة عليه باعتبار أنه ليس من أهل التمكين في الأرض. فإذا كان من أهل التمكين فإنه يشرع له ذلك تلك الشعيرة وذلك الأمر حتى يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. أما الجزء الثالث ما يتعلق بأنواع التمكين نقول التمكين له أنواع, ثمة تمكين قاصر وثمة تمكين تام. التمكين القاصر الذي الإنسان يملك قدرة على الأرض لكنه مع ضعف فيها ينتفع منها ويستخرج منها خيراتها ويصلي ويقعد الجمعة ونحو ذلك ولكن ثمة اضطرابات في بلد أو نحو ذلك لم يقر له قرار, لهذا يستطيع أن يترخص بترك بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بأمر الجماعة لأن لضعف التمكين المتعلق فيها. ثمة تمكين تام وذلك كتمكين يوسف عليه الصلاة والسلام وتمكين ذي القرنين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا, فأتاه الله عز وجل جميع الأسباب وهذا غاية التمكين. أما بعد التمكين التام ما الواجب على الإنسان في هذا؟ أن يقيم شعائر الله عز وجل كاملة كما في قول الله جل وعلا الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الله عز وجل ذكر جملة من الشعائر, من الشعائر اللازمة الذاتية التي تتعلق بالإنسان وهي الصلاة. يقيم الإنسان الصلاة ويشترك معها غيره صلاة فردية في السنن والرواتب والنوافل ومنها جماعية بالنسبة للجماعة وكذلك أيضا الجمع, هذا يتعلق بأمر التمكين ويقيم الشعائر ولوازم ذلك من الأذان للصلوات ونحو ذلك, هذا من الواجبات في حال ورود التمكين. كذلك أيضا إيتاء الزكاة, إيتاء الزكاة في ذاتها لها أحكام شرعية, جباية المال لا يكون إلا من ممكن أن تجبي المال من الناس فتأخذ المال من فلان وفلان وفلان ثم تطوف الأرض ثم تأخذ من البساتين والمزارع ونحو ذلك, يكون هذا في التمكين. ولهذا الله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك أيضا في قول الله عز وجل وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر, أقاموا بإصلاح ورود النقص الذي يكون ربما في الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى إذا قاموا بشعائر الله عز وجل عند ورود ذلك التمكين كان ذلك من تحقيق عدل الله عز وجل ومن شكر المنعم. ثمة أمر مهم جدا فيما يتعلق في التمكين, أن بعض الجماعات والطوائف التي لا تتمكن في الأرض فلا يتحقق فيها التمكين فلا يستطيع أن يستخرجوا من معاش الأرض, كذلك أيضا لا يستطيع أن يسيحوا في الأرض ويتبوأوا منها كحال تبوء يوسف عليه الصلاة والسلام, فلا يستطيع أن يقيموا جمعة وجماعة علانية للناس وأن يخطب الناس فيهم في الجمعة, فهؤلاء ليسوا من أهل التمكين, وإنما هم جماعة كحال الجماعة كأبناء السبيل ونحو ذلك. لهذا لا يكون لهم بلدا, لا يكون لهم دولة, لا يكون لهم من جهة أحكام الشريعة أنهم يطبقونها من جهة التمام والكمال كحال الممكنين, وتكون حينئذ من جهة التكاليف حينئذ لا يكلفون بها لأن الطاقة في ذلك ضعيفة بالنسبة لهم. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فيأخذون من أحكام الشريعة من غير تكلف, فلا يسبق التمكين بالشرائع لضعف التمكين حتى لا يكون في ذلك النتيجة عكسية فيضطرب الناس أو يقوم الناس مثلا بتمرد عليهم وعدم الانسياق لهم باعتبار أنه لا قوة لهم في الأرض, كذلك أيضا أن الناس لم تتوطن قلوبهم على مثل هذا الحق. لهذا نقول إنه يجب أن يكون العمل بحكم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للبلد التي لم تمكن فيها مصاحبا للتمكين. إذا كان في تمكين أدنى يأخذ الشرائع التي تواكبها, فإذا كان في تمكين متوسط فإنه يأخذ الشرائع التي تواكبها, فإذا كان في تمكين تام يأخذ الشرائع التي تواكبها شيئا فشيئا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الأقوام الذين له تمكين عليهم, ولهذا جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين, فبايع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصلي إلا صلاتين. لماذا قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصلي إلا صلاتين؟ لأنه لو كان هذا الرجل في المدينة ما قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصلي إلا صلاتين. النبي ممكن على أهل المدينة فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقتضى التمكين في ذلك تاما, ولما كان لهذا الرجل لم يكن ثمة تمكين من النبي عليه الصلاة والسلام عليه توجه النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب يناسب مقدار التمكين على هذا الرجل باعتبار أنه سيدا في قومه، وكذلك أيضا فإن المفسدة تكون في ذلك تامة عليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق جزءا من الأمر عليه حتى يتمكن من ذلك من جهة أمره ونهيه، ثم بعد ذلك يتوجه إليه الخطاب كاملا.
إذن لي أن أعيد طرح سؤال مضى إرادة الإجابة عنه، إنما أطرحه لأجل توضيح الصورة لمن هم يرونها عيانا. بعض الجهات بعض الطوائف تعجلت الحكم على نفسها بأنها قد مكنت وبدأت بتطبيق حدود الله والحدود على وجه الخصوص قطع يد السارق ما إلى ذلك، هذا التعجل منهم وهذا الظن منهم أنهم قد مكنوا وتمكينهم يمكنهم من هذا، ما القول في شأنه بإجمال؟
أولا النقطة الأولى، ينبغي أن نعلم أن أحكام الله عز وجل وشريعته وحدوده يجب أن ترعى وأن تحفظ قيمتها ومنزلتها وأن تحفظ هيبتها، وكذلك أيضا أن لا يأنف الإنسان منها وبيان حكم الله عز وجل فيها، هذا من جهة الأصل وحق الله عز وجل بالتشريع، وأن الله عز وجل ما قضى وحكم وأمر بإقامة شيء في الأرض إلا وفيه صالح الناس، علموه أم جاهلوه، أدركوا تلك الغاية أو لم يدركوها، وإن لم يدركوها فذلك ضعف في قلوبهم، وكذلك أيضا لربما لجهل في تصورهم وكذلك أيضا معرفتهم لأحكام الشريعة. بالنسبة لأحكام الشريعة عموما من جهة ما يتعلق بأمور العبادات ومنها ما يتعلق أيضا بأمور المعاملة التي تتعلق بالناس، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة الله عز وجل ما أنزل عليه الشرائع التامة، الشرائع في ذلك بدأت مع التمكين، حينما النبي عليه الصلاة والسلام كان فرديا يدعو الناس بمكة على سبيل الانفراد، كانت الأوامر الشرعية تأمر الناس بالتعبد على سبيل الانفراد، لأن التكتل في ذلك وأمر الجماعة في ذلك ضعيف، فتوجه الخطاب في ذلك أنك وحد الله ولو منفردا في ذلك، صلي ولو منفردا في ذلك، لم يشرع بذلك أمر الجماعة والأذان وكذلك الجمعة لأنه لم يكن ثمة تمكين. ثم لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما جاءت الشرائع عليه من جهة العبادات تباعا، أول ما شرع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ثم بدأ بذلك ما يتعلق بالصلوات الخمس، الصلوات الخمس شرعت للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ثم شرع الله عز وجل له الجماعة وأكدها، ولم تشرع في ذلك الجمعة، ثم شرعت الجمعة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لأن الجمع فيها والخطاب فيها أعظم، ثم الجمع فيما هو أعظم من الجمعة ما يتعلق بالعيدين باعتبار أن الخطاب يتوجه حتى إلى أطراف ممن كان في المدينة، شرعت أيضا الجماعات التي هي أوسع من هذا ما يتعلق في أمور الصلوات التي تكون مثلا في أمر الاستسقاء، وكذلك أيضا التوسع في جوانب العبادات التي تتعلق بسائر الناس ما يتعلق بأمر الزكاة وجبايتها من الأطراف، بمقدار مد التمكين وتوسعه جاءت الشرائع في هذا الأمر، بل إنه لإحكام الشريعة للنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالأحكام الشرعية وكذلك أيضا في الحدود، تجد أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الحدود على نبي عليه الصلاة والسلام جميعا، فيأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينهى أصحابه عن شيء لكن لا يربط ذلك النهي بعقوبة، فأول ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السرقة لكنه ما أمره الله عز وجل بالقطع، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متمكنا في ابتداء الأمر قبل نزول حد الله عز وجل في قطع يد السارق من أولئك السارقين، لأنه إذا أردت أن تقيم الحد على أحد فهل أنت ممكن؟ لم تكن ممكن منه فعذرك في عدم إقامته عدم التمكين، أما من جهة التشريع وحرمة السارقة وبيان حد الله عز وجل فهذا أمر لا يعذر في أحد من جهة البيان والتمسك بالتشريع، لكن أما بالنسبة للعمل به هل في مقدور الإنسان أم لا؟ لهذا تجد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يترخصون في عدم إقامة الحدود في الحرب، لماذا؟ لأن الأرض التي فيها لا تستطيع ليس لك فيها قرار، لماذا؟ لأن الأرض ليست أرضك، وكذلك أيضا الدار ليست دارك، وإنما تنتقل تبيت ليلة هنا ولا ربما لا يقر لك قرار فيما بعد ذلك، ولهذا كانت نصيحة عمر بن الخطاب وحذيفة اليمان وأبو مسعود وسعد بن وقاص على هذا الأمر، بل قال ابن قدام عليه رحمة الله في كتابه المغني قال وأجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا في مسألة الحدود فيما يتعلق في الغزو، السبب في هذا أني هل أنا ممكن برجل من الجيش الذين معي؟ لست ممكن منه ولو كان معي وهو ممن يغزو معي، لماذا؟ لأن هذا الرجل يملك أمره من جهتي، ربما ينام الليلة معنا ثم يغادر إلى بلدة أخرى، أو ربما يكون مثلا قريبا من المشركين فيلحق بالمشركين، التمكين منه ضعيف، فلهذا كان بحاجة إلى تأليف قلبه، فكانت الشرائع في ذلك يأمر الله عز وجل بالواجبات وينهى عن المحرمات ولكن لم تنزل في ذلك عقوبة، كان ابتداء النهي عن الزنا ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحدود بذلك، لماذا؟ لأنك لم تكن ممكنا على سبيل التمام، كذلك أيضا بالنسبة للنهي عن السرقة، أما بالنسبة لمعاقبة السارق حتى تمكن فجاء هذا الأمر، ولهذا كان التشريع سابق لإقامة العقوبات على الناس، لأن العقوبات مرتبطة بالتمكين، فكان هذا الأمر بحسب الحال. لهذا نقول إن الذي يأتي بأحكام الله سبحانه وتعالى تامة من جهة الأوامر ومن جهة النواهي ومن جهة العقوبات على الناس، على أقوام لم يمكن منهم تمكينا تاما، فإن ذلك مدعاة إلى تمردهم عليه، لا قصورا في الشريعة عن استيعابهم، ولا كذلك تقصيرا في المكلف في ذلك أن يأتي بحكم الله عز وجل. ولهذا عمر بن عبد العزيز كما جاء عند ابن نعيم في الحلية وابن سعد لما ولي الخلافة أخذ يحث ابنه على إقامة أمر الله عز وجل فيهم تاما، فقال عمر بن عبد العزيز لابنه، قال إني أرى فيك حداثة الشباب، يعني الحمية التي تحاول فيها أن تأتي بكل أطراف الشريعة. قال وما إني لا أحب أن تغلي بي القدور بي وبك القدور، وأن الناس على أمر الله عز وجل، ولكني إن حملت الناس على الإسلام جملة تركوه جملة. وهذا في ذلك الزمن، وقد أدركوا القرون المفضلة، فكيف في أزمنة متأخرة. وكثير من الناس يظن أنه يمكن ولو ولم يمكن من جهة الحقيقة، ويفرق بين أمر الناس بالحق ونهيهم عن الباطل وبين معاقبتهم عليه. وهذا فرق بين هذين الأمرين. قد تأمر الإنسان بالصلاة، تأمره مثلا بالزكاة، تنهاه عن الزنا، تنهاه عن شرب الخمر، وتزجره عن هذا الأمر، لكن تمكينك هو في الأمر والتوجيه، لكن من جهة إنزال العقوبة لم تكن ممكنا منه. لماذا؟ لعدم قرارك. كذلك أيضا ربما يأرز إلى فئة أخرى فيقوم مثلا بالعدوان عليك ويتمرد عليك، فحينئذ تحتاج إلى تدرج في إنزال الخطاب من جهة الأمر والنهي بحسب تمكينك. أعظم الخطأ الذي يلحق الجماعات ويلحق كذلك الطوائف وكذلك أيضا الدول التي لم تتمكن، أنها تتصور تمكينا في موضع معين أو في بلد معين، أو ربما الجماعة تتنقل موضع إلى موضع فتتصور أنها تمكنت. التمكن، هل تستطيع أن تخرج من الأرض معاشها؟ هل تخرج من الأرض نباتها؟ هل تستطيع أن تضرب في الأرض من غير أن تخاف كما حال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فذلك هو التمكين. ولهذا الله عز وجل يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله عز وجل جعل الأمة معايش. هل هذه الأرض التي أنت فيها تستطيع أن تغرس فيها ثم تأخذ تسقيها ثم تأخذ الثمار منها، أم لا تعلم قرارك هذا الأسبوع أو ذلك الشهر ثم تتوجه إلى موضع آخر، لا تعلم هل يستقر بك الأمر أو لا يستقر بك، فهذا ليس من التمكين. كذلك هل تستطيع أن تخرج بنفسك وأن يخرج الناس في الطرقات وكذلك في البوادي من غير أن يخافوا أحد كحال يوسف عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل كذا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. هل هذا موجود من جهة التمكين؟ إذا كان كذلك فهذا حينئذ التمكين. أما إذا كان الإنسان من جهة الأمر لا يخرج إلا خائفا، فكيف خائف يخاطب من يخاف منه من جهة ذلك الأمر؟ لهذا نقول هذا فيه ضعف التمكين. لهذا نقول إن التدرج من جهة التطبيق هذا من مقاصد ووسائل العمل، كما جرى على ذلك الجماعة من الأئمة سواء كان ذلك من الصحابة أو من جاء بعدهم.
الحدود كثيرة جدا، إنما أقف هنا مع حد قد يفضي تركه أو تأخير إقامته إلى مفسدة قرره العلماء ذكرتموها في لقاءات سابقة، أعني بها الاعتداء على الأنفس.
نعم.
بالقتل.
أحسن. هذه جزئية مهمة جدا وما يتعلق، هل الحدود مطلقا أن ترجع حتى لو أن إنسانا مثلا اعتدى على أحد بالضرب أو أخذ حقه أو سلب ماله فيما يتعلق حتى في الغزو، لو أن إنسانا قتل شخص، لو أن مثلا مجاهدين في غزو قتل واحد اعتدى عليه تسابى ثم قتل أحدهم الآخر، هل نقول لا تقام الحدود في الغزو؟ نقول ما يتعلق بحقوق بني آدم الدماء فإنه لا بد منه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الطائف في طريق كما جاء عند ابن إسحاق وغيره من حديث عمرو بن شعيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قتل رجل رجلا، فقتل النبي عليه الصلاة والسلام القاتل وهو في طريقه، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يكن وضع تمكين. ولهذا نقول ما يتعلق بالدماء فإن الدماء لا بد من الوفاء بها سواء كان الإنسان ممكنا أو ليس ممكنا، لأن هذا حق وحق فردي للناس، وإذا لم يقم الإنسان بالعدل في هذا الأمر وقعت الفتنة وقام المعتدي أو قارب المعتدي بالاعتداء عليه ثم يتفتت الناس. لهذا نقول هذه الأشياء هي ما يتعلق بهذا الأمر، هو لا بد من الوفاء به والقيام بأمر الله عز وجل فيه من جهة الأمر والنهي، وكذلك أيضا تطبيق حد الله عز وجل. ما كان من حق الله عز وجل محضا، ما كان من حق الله عز وجل محضا، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بأمر السرقة، ما يتعلق أيضا بأمر شرب الخمر، ما يتعلق أيضا بأمر الزنا ونحو ذلك، نقول هذه من حق الله عز وجل محض، وهو مرتبط بجانب التمكين. جانب التمكين الأموال المسروقة تعاد إلى صاحبها من جهة القطع، ينظر الإنسان إلى تمكينه، تمكين هل كان ممكن، إذا كان ممكن يجب عليه أن يقيم حكم الله عز وجل على من تمكن منه، وإذا لم يكن ممكنا فإن الله عز وجل يعذر، لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم.
إذن يستثنى من هذا، من الحدود، ما يتعلق بالأنفس والاعتداء عليها.
نعم.
دعني أنتقل إلى المنهج السليم في سؤال أسئلة وردت نظمها الإخوة في فريق الإعداد في صيغة أحسبها مجملة. المنهج السليم في الخروج من الفتن، وبأي شيء نعتصم؟
نقول أولا بالنسبة للفتن، الفتن لها معاني متعددة جدا في الشريعة، وقد جاءت بمعاني ومفاهيم، منها ما يتعلق بما اختلط من الأمور الذي لا يستطيع الإنسان أن يميزه، كذلك أيضا بالنسبة للفتن التي الوسائل التي توقع الإنسان إلى المحرمات، فهذا أيضا من الفتن، وربما أيضا كذلك أيضا ترك الإنسان الخير، الأسباب التي تجعله يقصر في جانب الخير والعبادة، ولو كان تقصيره في ذلك أيضا من الأشياء التي تعتبر مباحة، كذلك فتنة الرجل في زوجه وماله وولده وجاره، وكذلك أيضا من لباسه ونحو ذلك، ربما يلهيه عن الوصول إلى الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما حمل الحسن والحسين وهما يعتران بثوبهما لما دخل على المسجد النبي على المنبر، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقد جاء الله عز وجل الأزواج والأولاد أيضا عدو لكم، وأمر الله عز وجل أيضا باتقاء الحذر منهم. كذلك أيضا بالنسبة للذنوب التي يقع فيها الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حذيف لمن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في ماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. هذا فتنة الرجل في أهله وماله. ما هي فتنة الرجل في أهله وماله؟ له انشغاله بولده عن ذكر الله، انشغاله بزوجه عن التبكير إلى الصلاة، انشغاله مثلا بالنفقة عن الإسراف، يسرف على أولاده لكن لا ينفق على الفقراء والمساكين، هذا نوع من الفتنة التي يقع فيها الناس، تكفر الصلاة والصدقة والصيام، يعني العبادة التي يؤديها الإنسان. الفتنة تقع على كثير من أنواع، تقع الكفر وهو أعظم ما يقع عليه، لهذا الله عز وجل يقول الفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل. هذه الفتنة التي جاءت في الشريعة، لكن غلب على الاستعمال من جهة الاستعمال الفتنة التي يمتزج فيها الحق والباطل، لا يستطيع الإنسان أن يميز هذه الأشياء. هذه الأمور نسبية تختلف من الناس، العالم ربما يقع لديه فتنة في قضية معينة فيفتن الإنسان، ربما العام تكون لديه فتنة وهي متميزة عند العالم. ما هو موقف الإنسان عن الفتنة إذا تحققت لديه الفتنة ولو كانت متمحصة عند غيره؟ نقول الفتنة التي لا يستطيع الإنسان فيها ثباتا، أو لا يستطيع الإنسان تمييز الحق، عليه أن يبتعد منها، أن يبتعد منها، كحال النزاعات التي تقع بين القبائل لا يستطيع الإنسان فيها إصلاح، أو بين الأمم لا يستطيع فيها الإنسان إصلاح، عليه أن يبتعد عنها، لأنه لو دخل فيها لأنه لا سبك دمه أو نحو ذلك، عليه أن يبتعد. كذلك أيضا بالنسبة للآراء والأفكار والعقائد ونحو ذلك التي لا يستطيع في الإنسان دفاعا، وكذلك أيضا بين الحق، ما الذي عليه أن يبتعد؟ ولهذا نقول أن يقول إن الإنسان إذا كان حاملا للدين عالما بحكم الله عز وجل ضعفت دائرة الفتنة بالنسبة له، والفتنة له لدي ضئيل. ولهذا هذا يقول حذيفة اليمان، قال ما ضرتك الفتنة ما عرفت دينك، يعني ما عرفت دين الله عز وجل واستوعبته، فإنه حينئذ الفتنة عليك من جهة إدراكها، من جهة إدراكها متسع، فتكون دائرة الفتنة ضعيفة عليك، لأنك تميز الحق من الباطل. كلما كان الإنسان عالما ثابتا راسخا فإنه يميز الفتنة من غيره. وأما بعض الناس ربما يكون متعلما لكن تعلمه في ذلك نسبي، أو ربما يكون من العوام، دخوله في الفتن ربما يشغله، ربما تعصب به لضعف إدراكه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. الفرار من الفتن هذا ليس على جميع الأحوال، إذا فر الجميع من الفتن من بقي؟ لكن يدل على هذا ما يتعلق إذا كان العالم مثلا يفر من الفتن، والمتعلم يفر من الفتن، وإذا ما يبقى يواجه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لهذا النبي بقي في مكة، وابتداء الأمر كانت معقل الفتن ومعقل الشرك، وكانت الوثنية والكفر بالله عز وجل وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظائم الفتن وأعظمها. ومع ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام مخالطا لها، مصححا لها، مدافعا لها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نقول إنه ضرب مثالا في ذلك، أن الإنسان إذا كان عالما مصلحا عليه أن يقوم بالإصلاح، يعلم ثباته في ذلك ألا يبتعد عن الفتن. ما هي حماية الإنسان وكيف يحمي الإنسان نفسه من الفتن؟ يحمي نفسه بالعلم الشرعي والتأصيل، أن يفر إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتصم به كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إشارة إلى الحبل في ذلك أنه ثمة شيء يزلزلك لن ينجيك إلا حبل ممتد من الله عز وجل إلى الأرض، المراد بذلك هو كتاب الله عز وجل. وقوله جميعا عليك بالجماعة قدر وسعك وإمكانك، فاستكتب بإخوانك وأنسونك من أهل الحق، إلا المراد بذلك هي جماعة الباطل ولو كانت كثيرة، فإن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يعلمون، ولكن المراد بذلك جماعة الحق ولو كانت قليلة. ولهذا أخر الله عز وجل أمر الاجتماع بعد ذكر الاعتصام بالحق: واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمر بحبل الله، وما قال اعتصموا جميعا بحبل الله، لأنه ربما تكون الإنسان جماعة ولكنها ليست على أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن أمر الله عز وجل بالاجتماع مع من يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الاعتصام بحبل الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم ما يعصم الإنسان من الفتن. لهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عباد بن سارية لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. يعني يراد علموا أو ظنوا، غلب على ظني من النبي عليه الصلاة والسلام سيقبض، أرادوا منه وصية ربما تطلع فتن. لا يوجد للوحي، وذلك أن الوحي انقطع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني إشارة إلى زلزال واضطراب وأقوال وأهواء تضطرب الناس على الإنسان أن يسلك سبيل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ينجو من الهلاك.
وقفة مع اتصالين كريمين، بدأت الصلاة، أدعو الجميع للتواصل معنا عبر وسائل التواصل، عبر حساب أخي ظن أخيكم ناصر في تويتر. أخي باسم من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا
شيخ. على اتباع الظالم عندنا في العراق.
كيف؟
اتباع الظالم.
اتباع الظالم؟
نعم يا شيخ.
واضح سؤال. أنا أرجو أن يكون السؤال مكتوبا وينطلق الإنسان في قراءة سؤاله، لا نستطيع أن نتنبأ بما يقول. أخي أحمد من السعودية. أخي أحمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أكلم الشيخ.
الشيخ اسمعك.
الشيخ، احنا عندنا وقف من احد الاجداد من 120 سنة تقريبا، فاوقعوا يعني حفظ هذا الوقف في وصايا وفي اوراق الى زمننا هذا. ففي الوصية، نص الوصية مكتوب فيها هذا الوقف للذرية للذكور دون الإناث ما تناسلوا وما تعاقبوا جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل، وهو وقف للذرية. قدمنا الموضوع للقضاء يعني، فأقر القضاء موضوع الذكور دون الإناث، والحمد لله يعني لم يبقى إلا أن نقرر من هم المستحقين للوقف، أي بمعنى أن الذرية الآن موجودين الآن، في منهم من الآباء وفي منهم من الأبناء وفي منهم من الأحفاد، فهل المستحقين لريع الوقف الذرية هذا هل هم الآباء حتى يعني يتوفون جميعا، ومن ثم الأبناء ومن ثم الأحفاد، أم أن كلهم يدخلون في استحقاق الريع؟ و بحيث انه لو يعني لو تكلمنا، لو اقرينا ان الاباء ثم الابناء ثم الاحفاد، معناها ان الاباء لابد ان يفنون كلهم حتى يستحق الابناء.
طيب اخي احمد.
تم.
هل من سؤال اخر؟
لا، لكن ودي لو ان الشيخ يعني
سيوضح الشيخ. لا تقلق ان شاء الله. شكرا لك. معنا متصلون اخوان. معنا أخي عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ، سؤال عندي.
تفضل.
أول عندي سؤال وعندي طلب. السؤال: ما هو حكم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، علما أن المرشحين للانتخابات ليس عندهم مشروع لتطبيق الشريعة من خلال هذا المجلس، بل هم مشغولون بتشريع القوانين الوضعية. هذا السؤال. أما الطلب فإن اتصلت في الأسبوع الماضي يوم السبت وطلبت رقم الشيخ عبد العزيز ووعدتني أن ترسل لي أن ترسل الرقم لي، ولكن لم يصلني شيء.
طيب أخي عبد الله، أخي عبد الله،
نعم،
عندك حساب في تويتر؟ نعم. أنت
نعم
عندك حساب في تويتر؟
لا لا ما عندي حساب.
طيب الإخوان لعلكم تأخذون رقم الأخ عبد الله حتى أرسل له وتذكروني بعد البرنامج. أنا أعتذر لك أخي عبد الله، أعتذر تماما والله، ما ذكروني، تعرف أنت السن لها دور يعني. نقف شيخ الكريم مع سؤالي أخي أحمد. طبعا أعتذر الأخ باسم، سؤالك لم يكن واضحا وسألت شيء فيه لعله اتضح له فلم يكن حتى واضحا لشيخ الكريم. أخي أحمد السعودية سؤاله عن قضية هي في دور القضاء، وأحسب أنه شيخ الفضلاء وربما يعني، لكن في مثل هذه القضايا الوصايا عندما يكون الوقف ذريا على ذرية، هل لابد أن يكون الأباء ثم الأبناء ثم الأحفاد هكذا؟
بالنسبة لما أشار إليه، قل إن ثمت وقف عمره 120 سنة، وكذلك أيضا بالنسبة للوصية وأنه قيد بوصية أنه لكل الأبناء دون البنات، نقول إذا كان في الذرية في ذريته فإنه يكون في الأبناء من جهة الأصل، من جهة الأصل. أما بالنسبة لأبناء البنات، هل أبناء البنات يدخلون في هذا الأمر؟ نقول بالنسبة لذرية ذلك الرجل ابتداء أنه يكون في البنين والبنات، أما بالنسبة لما بعد ذلك حتى لو أوصى الإنسان، كان يقول الإنسان مثلا هذا أوصي بأن هذا المال يكون للذكور لا يكون للإناث، لا يكون للإناث أن يضع وقف مثلا حتى في حياته. نقول بالنسبة لذا جعل هذا الوقف في حياته ابتداء فقال إن هذا لأبناء الذكور، نعتبر أن هذا من الظلم، هذا من الظلم الذي لا يجوز، بل يجب أن يجعل البنين والبنات من جهة ذريته الأولين. أما إذا كان وصية فإنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يوصي مثلا أن يقول مثلا والله هذا مثلا لذريتي لابني فلان وابني فلان ونحو ذلك، بخلاف لو كان وقفا فإنه يشمل ذريته. بالنسبة للأحفاد، الأحفاد في ذلك، نقول الأحفاد في هذا بالنسبة لأبناء الميت وبناته من جهة بنت من جهة بناته، نقول هم أبناء الرجال الأباعد. أما بالنسبة لأبنائه الذين يكونون من أبناء من الذكور من أبنائه فهم يدخلون في هذا الباب، وهذا ظاهر، والعرب في لا تسمي أبناء البنات أبناء في الغالب، ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وبعضهم يقول إن العرب أيضا تستعمل في أبناء البنات كذلك أنهم أبناء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في 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 يقول إن ابني هذا سيد وهو ابن بنته فاطمة وابن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى، ومن ذلك قال إن ابني هذا سيد. فنقول لما يتعلق في هذا الأمر العرب تستعمل هذا وهذا، ولكن جرى من جهة العرف في هذا فغلب في استعمال النصوص على أنه ما يتعلق به إذا أطلقت الذرية في هذا فإنه يشمل الأبناء ويشمل أبناء الأبناء، وأما بالنسبة للبنات يدخلن في هذا الأمر بالدرجة الأولى من جهة أبنائه. أما بالنسبة لأبناء البنات وكذلك بنات البنات فإنهن ينسبن إلى أزواجهن، نسبنا إلى أزواجهن من جهة ذريتين. أما بالنسبة للذكور وإن تناسلوا أو جاء جيل أو جيلين أو ثلاثة أو نحو ذلك، هل يكون لآبائهم فقط أم لأبنائهم كذلك؟ نقول هو للجميع، إذا كان لذريته هو يكون للجميع، كان يكون مثلا الجد موجود وثمت الأبناء وثمت أبناء الأبناء، والجد ليس هو الأب الميت الذي أوقف ولكن هو من أجداد ذريته، فهل نقول بهذا أنه لا يدخل لأبناء وأبناء أبناء؟ نقول لا، هذا ليس تركة بهذا أن يحجب الأبناء، بل نقول ما يتعلق بمثل هذا الأمر إن هذا هو للجميع، فإذا كان لذريته من جهة الأب يأخذ بمقدار ما يكفيه وذريته. فالرجل الذي لديه 10 أبناء يختلف عن الرجل الذي عنده ابنين أو 3 أو 4، فهذا الذي له 10 يأخذ نصيبا أكثر، والذي لديه أقل يأخذ نصيبا أدنى.
إذا اشتركوا في الحاجة الآباء والأبناء وأحفادهم، من يقدم أو يقسم بينهم بالسوية؟
لا، هو يعطى الآباء صاحب الولاية، وصاحب الولاية طلع الرؤوس، وإنما يعطى صاحب الولاية، صاحب الولاية هو الأب. إذا كان الأب عنده مثلا من الأبناء والبنات عنده 10 يعطى بقدر كفايته، وإذا كان مثلا لرجل مثلا من الأشخاص عنده ولدين فإنه يعطى بقدر كفايته. لماذا قلنا أنه ليس على الرؤوس؟ لأنه ربما يكون لدى الرجل بنين وبنات ونفقة البنات أشد، ربما يكون لديه ابن مريض ومعاق، فالمعاق نفقته في ذلك أعظم من الصحيح، فإذا هي ليست أسهم وإنما بقدر الحاجة، والحاجة في ذلك تقدر بحسب الأفراد.
في مثل هذا أقترح ربما بين يديكم شيخي الكريم ولأخي أحمد ولمن يستمع في مثل هذه القضايا، رأيتم إن اصطلحوا فيما بينهم هذه العائلة الكريمة وانتخبوا منهم ثلاثة من رجالاتهم لدراسة أحوال العائلة والأبناء بالذات من حيث الحاجة والنفقة لكل بحسب حاجته، هذا
هو بالنسبة إذا اصطلحوا على هذا الأمر فإنه إلا يسقط الإنسان حقه أو تسامحوا على بعض الأشياء في حال القسمة فالأمر في هذا ساعة. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن هذه فتوى ليست قضاء، هذه القضاء إذا كانت ثمة نزاعات في ذلك فهي موضعها في موضع الحكم والفصل.
في العراق الأصل طبعا في أسئلة السائلين من المناطق والبلاد أن يكون المفتي المختص هو أهل العلم منهم، إنما مشايخ الفضلاء يشيرون يعني إشارات وإنهارات في قضية المشاركة في الانتخابات بشكل إجمالي.
وبالنسبة للانتخابات كما أشار إليه يقول إنه المنتخبون في هذا لا يحقون حقا ولا يبطلون باطلا، وإنما هؤلاء يطبقون مثلا أشياء ما يكون من المحرمة أو يكون لا يجري عليهم شيء من الخير، ولهذا الدخول فيها هو محرم قطعي فلا يجوز الدخول فيها.
من السائلين الذين سألوا أحد الإخوة يقول ناقشت والدي في وناقشت والدي فيما يريده علينا في اجتماعنا العائلي من أصول ومن حديث عن الدين، فهو لا يرى كفر الكافرين من اليهود والنصارى، وربما له موقف يعني لا نقول معادل لكن له موقف من بعض الدعاة بعض المشايخ بعض ربما الأفكار التي ترد أيضا على خاطره، كأن هؤلاء رحمة الله عز وجل تسع هؤلاء الكافرين والله عز وجل يحاسبهم لست أنت تحاسبهم، ترتفع الأصوات بيني وبين والدي، هل أسكت عن هذه الأمور الكفرية التي تخرج على لسانه في اجتماعنا أو فرديا، ما ألبث إلا أن أعود إليه وأعتذر إليه. يبدو أن والده أيضا من المحافظين على الصلاة و الصيام وغيرها، ما التوجيه في حال الأولاد مع الأبناء أو
بالنسبة
مع قرابته؟
بالنسبة لمن يقول أن دين النبي عليه الصلاة والسلام وكسائر الشرائع الأخرى التي من تمسك بها نجا سواء كانت يهودية نصرانية أو بوذية أو كذلك أيضا الإلحاد وأن الناس يحق لهم أن يأخذوا ما شاءوا، نقول هذا كلام كفري ولا يشك مسلم في ذلك أيا كان مذهبه، والعلماء يتفقون على أنه لا يقبل من أحد أمر إلا الإسلام، ولهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ويقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم إن الدين عند الله الإسلام، فكل من سلك سبيلا غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على غير هدى وعلى غير نجاة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، فهذا في اليهود والنصران الذي سيسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بالذي أرسل به، فالخطاب في ذلك عام، ولهذا قد جاء في حديث مجرد الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بيد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قطعة من التوراة فقال أمته يكون ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام موسى لو كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان من جملة أتباع النبي ومجرد الصحابة، لهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يعني منزل في آخر الزمان هل يحكم بشريعته السابقة أم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها، فكيف بمن يقول بمثل هذا الكلام؟ نقول هذا لا شك أنه كلام كفري، وأن من يقول بهذا الكلام لا تنفعه الصلاة ولا تنفعه الصيام ولا ينفعه شيء من أعمال البر، ويكون عمله بذلك باطل باعتبار أنه كفر بشيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس بل إلى الجن والإنس، والله عز وجل يقول في الكتاب العظيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث جابر قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وإن الله بعثني إلى الناس كافة، ويقول الله عز وجل في الكتاب العظيم وأرسلناك إلا كافة للناس، وجعل الله عز وجل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نذيرا للعالمين، النذير لجميع الناس من جميع الأجناس والأعراق والألوان، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر أسلم تسلم يأمرهم بالإسلام ويقاتلهم أيضا عليه، هل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام تجني وعدوان أو إرهاب؟ نقول هذا الكلام لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى من يقول بمثل هذه الدعوة الباطلة، عليه أن يديم المناصحة له ويبين خطره وأن صلاته لا تنفعه وبره وإحسانه لا ينفعه في ذلك، إن أحسن أو أنفق ولو أخلص تعجل له طيباته في الدنيا، أما في الآخرة فليس له فيها من نصيب، وذلك عن كفره بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن هذا القول يجب أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله عز وجل. بالنسبة لتعامل الابن مع ابنه، يقول يبين له الحق، يلين معه الجانب، يحسن إليه ولو كان مشركا معاندا أو كافرا بالله سبحانه وتعالى. هذا من البلاء الذي ربما يوجد عند بعض العقول. تأتي بعض المدارس ما يسمى بالتسامح، لا يفرقون بين التسامح الذي جاءت به الشريعة وبين جحد ما أمر الله عز وجل به هو الخالق سبحانه وتعالى، فيحاولون أن يقحموا جوانب من التسامح في أشياء قطعية مسلمة من أمور الشريعة، فيبطلوا ويقعوا في شيء من الكفر الذي يفسد عليهم دينهم ودنياهم. أعطانا الله وإياكم ذلك.
هل في مثل الأحوال، عفوا، لا لدينا اتصالات، أعود إلى مداخلتي بعد الاتصالات، أختي آلاء من ليبيا، أختي الكريمة الشهرة أو من السعودية، الأخت شهرة من السعودية.
أيوة يا أخي، عندي سؤال. جارتي استلفت مني 10,000.
أيوة.
وطلب ترجعها لي يعني مثلا 15,000، هل جائز أو لا؟
طيب سؤال آخر.
وسؤال آخر، عندي 5 من البنات وأبوه ما لا يعني بالنفقة عليهم، هل يعني مثلا أشتكي يعني هل ينفق عليهم ولا لا؟
ما زلت معه على ذمته؟
لا لا، أخذ لي 8 سنة تقريبا مطلقة.
طيب شكرا لك. تعليق بشأنها أختي شهرة في شأن السلفة 10,000 ب15,000؟
هذا لا شك أنه ربا، هذا ربا،
إن كان تسلفها وتعيد نفس المبلغ،
تعيد نفس المبلغ، نعم.
لكن لو أعادت مثلا إكراما لها،
لا، ما دام مشروطا لا يجوز أن تعيدها حتى لو كان من عندها.
طيب تقول عندي 5 بنات لا ينفق عليهن والدهن وليس معها منذ
سنة، كما جاء في حديث هند بن عتبة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلي خذي أنت ووالدك بالمعروف، فتأخذ بالمعروف من مال زوجها ولو لم يعلم، بالمعروف يعني غير مسرفة، لا تأخذ شيء مثلا في الطرف في اللهو وغير ذلك، لكن تأخذ بالمعروف وما تحتاج إليه.
أبو راشد من سلطنة عمان، أخي أبا راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتكرم شيخ، عندي 4 أسئلة بفضلك.
لعلك تنتخب منها. طيب تفضل.
ما حكم زواج الولد بدون رضا والده مع العلم بأن أمه راضية عليه؟
طيب ثاني.
السؤال الثاني، المنهج النبوي في الإحسان إلى الوالدين والزوجة.
أيوة.
السؤال الثالث، ما هي الطريقة المثلى لتربية الأبناء؟
تربية إيش؟
تربية الأبناء.
شيخي أخي الكريم أبا راشد، أسئلتك تحتاج إلى محاضرات، لعلي أكتفي بالسؤال الأول، ولعل الأسئلة الأخرى نأخذها والله عناوين لحلقات قابلة، عناوين جيدة. شكرا لك يا أخي براشد، أرجو أن يكون الأخير لأن الوقت لدي. أخي أبا عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان لو سمحت.
الأول،
هل الملابس النجسة عندما توضع في الغسالة يكفي هذا لإزالة نجاستها؟
يلا ثاني.
السؤال الثاني، امرأة كانت على جنابة ثم لما أرادت الاغتسال جاءتها الدورة، هل تستطيع أن تقرأ القرآن؟
طيب شكرا لك.
أن تعرف القرآن شفهيا.
طيب شكرا لك. أخي 5 دقائق تفصلنا على الختام. أسئلة وثمة محاور. أبو راشد له 3 أسئلة، نأذنتم بالإجمال: زواج الولد دون رضا والده مع علم والدته ورضاها،
بالنسبة للابن إذا أراد أن يتزوج نقول لا علاقة للولي في هذا باعتبار أن هذا يتعلق بالبنت لا يتعلق بالابن. أما بالنسبة للواجب والتكليف في ذلك نقول إن بالنسبة لصحة العقد العقد في ذلك صحيح بخلاف لو كانت بنت تتزوج من غير إذن وليها. أما بالنسبة للابن هل يجوز له أن يتزوج إذا نهاه والده عن ذلك؟ نقول هذا على حالين. الحالة الأولى إذا نهاه بسبب شرعي أن يتزوج مثلا من امرأة قاصرة في الدين أو مثلا فيها شيء مما يعير به الإنسان مثلا بفسق أو مجون أو نحو ذلك فيجب عليه أن يطيع والده واجتمع في ذلك الأمران الأمر الشرعي والأمر الذي يتعلق بجانب طاعة والده فيجب عليه أن يطيع والده ويتحقق في هذا ذلك الأمر ويتأكد. حال ثاني إذا لم يكن ثمة مسوغ ولا سوء شرعي في هذا وإنما يمنعه أن يتزوج يريد أن يتزوج ما يشتهي الأب لا ما يشتهي الابن نقول طاعته في ذلك ليست بواجبة ويتزوج من حسن دينها وكذلك أيضا خلقها. وأما بالنسبة لأبيه يتعامل معه بالحسنى والمعروف اللي من غير تأنيف أو تشديد في هذا فيحسن معاملته ويمضي فيما يصلح دينه.
يسأل عن منهج الإحسان بين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الوالدين والزوجة.
هذا الكلام لعله يكون في علاقات ما يتعلق بالأرحام وكذلك أيضا في الوالدين.
أخي أبو عبد الرحمن من الجزائر أو أبو عبد الرحمن الملابس النجسة إذا أدخلت غسالة الملابس هل يكفي
طهرها؟ أين نقول بالنسبة للملابس التي تدخل في مثلا في الغسالات أو في الأحواض أو نحو ذلك تكون فيها نجاسة وتكون معها غيرها من الملابس الطاهرة نقول النجاسة في هذا إذا كانت قليلة يعني معتادة ولا عين لها وذلك المتنجسة مثلا ببول الصبيان أو نحو ذلك أو فيها دم ثم توضع مثلا في الغسالات أو في الأحواض نقول إذا كان الدم في ذلك الماء في ذلك كثيرا وهو أكثر من قلتين فإنه لا شيء على بقية الثياب ولا يتنجس في ذلك الماء على قول عامة العلماء.
إذا كان معها منظفات صابون
كذلك أيضا من باب أولى ولا أكد.
امرأة على جنابها جلكم الله مشاهدين أتتها الدورة لما تغتسل من جنابتها ما شأن قراءتها القرآن عن ظهر قلب؟
بالنسبة لقراءة الحائض وكذلك أيضا الجنوب بالنسبة إذا قرأت القرآن من غير مس المصحف قد اختلف العلماء في هذا والأرجح عندي أنه لا حرج عليها أن تقرأ من غير مس للمصحف غير مس المصحف هذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأ القرآن وجنوب فقيل له في ذلك قال ما في صدري أكثر فنقول الأصل في هذا أنه لا حرج في هذا إلا إذا كان الإنسان مثلا في مقدوره أن يغتسل ولكنه يتمادى في مثل هذا نقول هذا خلاف السنة والأولى أن لا يذكر الله عز وجل إلا على طهر ويتفق العلماء على أن السنة أن لا يذكر الله عز وجل ولا يقرأ القرآن إلا على طهارة. أما بالنسبة لجواز ذلك فهذا موضع الخلاف منهم من أوجب في ذلك الطهارة ومنهم من لو يجبها وجعلها في دائرة الاستحباب والأظهر في ذلك دائرة الاستحباب إلا ما يتعلق بمس المصحف فإنه لا يمس إلا على طهارة.
إذا لي ننتقل لسؤال أخي مجاهد عبر تويتر يقول من قطع أحد أرحامه يبدو لعذر أو لغيره مع وصله بقية الأرحام هل يدخل في قوله عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم؟
نقول بالنسبة للقطيعة قطيعة الرحم من جملة المحرمات كحال الغيبة قد تغتاب واحد وقد تغتاب جماعة كذلك أيضا الصلوات قد تترك صلاة واحدة وقد تترك صلوات متعددة لهذا نقول الإثم في ذلك يتعدد نقول إذا قطع رحما واحدا فإن الإثم في ذلك أدنى إذا قطع رحمين فإنه أعظم في ذلك كذلك الأرحام تتباين قطعت قطيعة الأب تختلف عن قطيعة الأم قطيعة الأم أعظم قطيعة الأخت تختلف عن قطيعة ابن العم وهكذا.
معنا وقت إخوان دقيقتان في دقيقة واحدة قبل الختام اللحية من جهة الرقبة هل
الرقبة ليست من اللحية
إذن
لا حرج علينا
حدود اللحية تكون على العارضين
بالنسبة لي هي المنابة الفك المنبة الفك
هذا ما كان في يسأل عن صحة حديث الضعيف أمير الركب
هذا الحديث لا أصل له لكن قد أخرج الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ من حديث شبيب بن شيبة عن معاوية بن قرة أنه قال أقطاف القوم أميرهم والمراد بذلك دابة القوم إذا كانت بطيئة فإنه الذي يكون أميرا لهم لأن دابته في ذلك لا تسير وهذا إسناده ضعيف وذلك لأن معاوية بن قرة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام حديثه في ذلك مرسل.
ثمة أسئلة أخرى بعد حقيقة السائلين هنا يقول الذبح لإكرامي صاحبي كذا طير صاحب
كيف
يقول الذبح لإكرامي فلان
ولا حرج في هذا أن يذبح الإنسان إكراما لجاريه أو إكراما لضيف وارد
يذبح لله
إيه هو ذبح لله لكن بالنسبة للمقصود بالمقصود ذلك الإكرام لأن الذبح هو يذبح مثلا ويأكل يذبح العقيقة ولكن هي لله عز وجل، يذبح مثلا لإكرام ضيفه أو لوليمة عرسه ونحو ذلك، المقصد شيء وبالنية لله عز وجل.
لو كان يعني طبعا يذبح لله، لكنه إكرام ضيف أو إكرام عفوا طائر أو إكرام مثلا
طائر
حيوان مثلا
يكرم حيوان بالذبح كيف يكون هذا؟
أحدهم في قصة تداولها الناس في قصة أحد حص
مثلا يريد أن يذبح شيء ليطعم سبع أو يطعم كلب صيد نحو ذلك، لا حرج فيه هذا، لا حرج فيه.
هكذا مضت دقائق سريعا في هذا اللقاء المفتوح في ختامه، شكرا لله جل وعلا، ثم شكرا ثانيا لضيف ومضيف لقاءات في برنامج شرع ومنهج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكرا الله لكم.
حياكم الله.
وبين يدي ختام هذا اللقاء تذكير بعنوان لقاء السبت القادم، أنتم على خير، النص وفقه المصلحة، وفيه منزلة النصوص في الإسلام وأنواعها ووجوب التسليم للنص، النص وتطبيق الحكم، معنى المصلحة ومفهومها، المصلحة في مقابلة النص وتقدير المصالح لمن، وأخيرا المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة. حديث شيق ينتظركم عشاء السبت القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تصفو وتبتسم الحياة.